الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه لهذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عند قوله: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، قرأنا شيئا من ذلك الشرح، ووقفنا عند قول الشارح: فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة، لأنها هي جماع الدين وهي أساس الملة. ما هي هذه القاعدة العظيمة؟ القاعدة العظيمة أن تنظر إلى النصوص جميعا، لا تنظر إلى النصوص من جهة واحدة، بل تنظر إلى النصوص من الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من جميع الجوانب ومن جميع الجهات. قال: ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حديثا وتترك غيره، بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله وتأخذ السنة كلها. لأنه تقدم معنا أن المرجئة ضلوا بسبب أخذهم لبعض الآيات وإهمالهم للآيات الأخرى، فمن أجل ذلك ضلوا. فلذلك السلامة لصاحب أو السلامة لمريد الحق أن ينظر إلى النصوص من جميع جوانبها، وينظر إلى كل النصوص، فلا يأخذ آية ويترك الآية الأخرى التي فيها تقييد لإطلاق ما ورد في هذه الآية. قال: وكذلك كلام أهل العلم. العالم إذا قال كلاما لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل، وتتبع كلامه في مؤلفاته، لأنه يقيد بعضه بعضا، لأنهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم. فهذه القاعدة رد المطلق إلى المقيد ينبغي أن ينتبه لها طالب الحق، سواء كان في الكتاب والسنة أو أقوال الأئمة. فمثلا إذا جئت إلى قول من أقوال عالم من علماء أهل السنة، ففي بعض كلامه مثلا احتمال لأحد معنيين، فحتى تعرف المعنى الذي يريده المؤلف ترجع إلى كلامه المحكم، على سبيل المثال، مثلا الصوفية أخذوا بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واستدلوا به على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز لهم المولد. كيف هذا؟ وجدوا عبارة لشيخ الإسلام يقول فيها أن هؤلاء الذين يعملون المولد وإن كانوا على غير متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يؤجرون على نياتهم لأن نيتهم حسنة، أو بهذا المعنى. فذهب أولئك القوم وأخذوا هذا الكلام لشيخ الإسلام واستدلوا به على أن شيخ الإسلام يقول بجواز المولد، لأنه قال قد يؤجرون على هذه النية، سبحان الله. وتركوا الكلام المحكم الكثير والكثير الذي نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والذي فيه الحكم الصريح ببدعية المولد، ببدعية المولد. فهذا هو شأن أهل البدع، يتبعون ما تشابه منه، الكلام المتشابه والمحتمل يذهبون إليه ويستدلون به، والكلام المثبت الصريح المحكم يتركونه، فيأخذون ما لهم من احتمالات كلام أهل العلم ويتركون ما عليهم من صريح ومحكم كلام أهل العلم. وهذا هو الضلال بعينه الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فينبغي لطالب الحق إذا وقف على كلام لعالم من العلماء، وهذا الكلام محتمل لأمرين أو لأكثر، فكيف تعرف مراد ذلكم العالم؟ تعرف مراده بالرجوع إلى كلامه المحكم، بالرجوع إلى كلامه المحكم. نعم. وليس معنى ذلك ما يدندن به بعض أهل الضلال من قولهم حمل المجمل على المفصل في كلام بعض أهل العلم أو بعض من ضل عن منهج أهل السنة والجماعة، فذلك أمر آخر. فحمل المجمل على المفصل كما ذكر ذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في رده على أبي الحسن المصري الذي يقول بهذه القاعدة ويريد منها الدفاع عن بعض المبتدعة كالمغراوي وسيد قطب وهكذا غيرهم من أهل الضلال، يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما العالم وإن كان من أهل السنة إذا أخطأ في أمر ما لا يحمل كلامه هذا الذي أخطأ فيه على المفصل، لا يحمل على المفصل، وإنما يخطأ ذلكم العالم الذي وقع في ذلكم الخطأ. فلو أن عالما من العلماء قال بجواز فك السحر بالسحر، وهو مثلا من علماء أهل السنة، فما نقول نذهب ونقول نحمل كلامه على هذا المجمل على المفصل؟ لا، لأن كلامه صريح لا يحتمل أمرا آخر، لا يحتمل أمرا آخر، فهنا لا يحمل هذا الكلام المجمل على المفصل، بل يقال أخطأ في ذلك، وكلامه المفصل هو الصواب، وأما كلامه ذلكم المجمل فهو خطأ، لأن لفظه خطأ ولا يحتمل غير هذا الخطأ. فإذن هناك فرق بين كون الكلام الذي قاله العالم محتمل للخطأ ومحتمل للصواب، فهنا يرد هذا الاحتمال إلى المحكم من كلام ذلكم العالم، من كلام ذلكم العالم. وأما إذا وقع العالم في خطأ صريح فلا يقال يحمل المجمل على المفصل ويعذر العالم في هذا، لا، يخطأ العالم في ذلك ويطلب أو تطلب منه التوبة والرجوع عن هذا الخطأ الواضح الصريح الذي أخطأ فيه، ويقال أخطأ العالم في هذه المسألة والصواب كذا وكذا، وعليه أن يرجع عن هذا الخطأ الذي هو صريح وليس من مواطن الاجتهاد السائغ الذي هو بين أهل العلم من أهل السنة. فهذا ما نبه عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في تلكم الرسالة، فليرجع إليها، وهو رده على أبي الحسن في قاعدته التي أراد من ورائها الدفاع عن أهل البدع، ألا وهي قاعدة حمل المجمل على المفصل. فمثلا سيد قطب قال بوحدة الوجود، كلام صريح واضح في عدة مواضع من تفسيره، فهل نقول هذا الكلام مجمل نحمله على المفصل؟ الآن اللفظ واضح ما يحتمل غيره، لا، يقال أخطأ في هذا، وهذا من الاعتقاد الباطل مخالف الاعتقاد أهل السنة والجماعة. وهكذا طعنه في الصحابة ومنهم عثمان في قوله أن الخلافة كانت خلافته فجوة بين خلافة عثمان بين خلافة عمر وبين خلافة علي، فيقال يحمل هذا المجمل على المفصل لأنه كلام واضح. ما معنى فجوة؟ معنى أن خلافة غير راشدة، خلافة ما فيها العمل بالحق بالكتاب والسنة، فهذه مخالفة صريحة، فلا يقال يحمل المجمل على المفصل. هذه القاعدة إنما هي في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من يدندن حول هذا الأمر حمل المجمل على المفصل في كلام أهل العلم هذا ليس بصواب، إنما يخطأ العالم في الخطأ الصريح ويطلب منه التوبة والرجوع عن هذا الخطأ. وأما حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلام المشتبه من كلام العالم كما بينا، مثلا كلام شيخ الإسلام، أو كذلك يأتي عالم من علماء السنة ويذكر في خلال كلامه التصوير، مثلا في خلال الكلام يقول ولا بأس للإنسان أن يستخدم هذه الكاميرا في التصوير، فيذهب إنسان ويقول فلان العالم أفتى بجواز التصوير لأنه قال يمكن أن تصور بهذه الكاميرا. طيب، هل التصوير حرام مطلقا؟ هذه الكلمة فيها تفصيل، فإن أراد هذا العالم التصوير مطلقا من ذوات الأرواح ومن غير ذوات الأرواح فهنا يخطأ العالم، لكن إن أراد بالتصوير تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والبحار والجبال والسماء والسيارات وغير ذلك من غير ذوات الأرواح فهذا كلامه ما فيه انتقاد. إذن هذه الكلمة الآن تحتمل، فهنا نرجع إلى كلام العالم ماذا؟ المحكم. ما هو قول العالم ذلكم العالم في التصوير؟ هل يقول في مواضع صريحة بتحريم تصوير ذوات الأرواح؟ فإن وجدنا ذلك قلنا ماذا؟ إذن مراد العالم بقوله جواز التصوير بالكاميرا يريد بذلك التصوير من غير ذوات الأرواح، لأننا رجعنا إلى كلامه ماذا؟ المحكم، رجعنا إلى كلامه المحكم. لكن الذي في قلبه مرض مباشرة يقول الشيخ الفلاني يرى بالتصوير، اليوم سمعته في الدرس يقول لا بأس أن تصور بالكاميرا. طيب، لا بأس أن تصور بالكاميرا، يريد التصوير من غير ذوات الأرواح لأن له كلام محكم واضح صريح في تحريم تصوير ذوات الأرواح، فينبغي أن تفهم هذه المسائل ولا يخلط فيها الإنسان ولا يكون ممن وصف الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، أن حمل المطلق على المقيد يكون في كلام الله وفي كلام رسوله وفي كلام كذلك علماء الأمة علماء السنة، فبهذا يسلم الإنسان من الزيغ والضلال، يسلم الإنسان من الزيغ والضلال. أما أن يأخذ بآية ويترك آيات أخرى تقيد هذا الإطلاق الذي ورد في الآية الأولى التي استدل بها، فهذا من الضلال الذي سمعتم التحذير منه في آية آل عمران. قال: فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائما، ويحذر من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم من الكتاب ومن السنة ومن كلام أهل العلم، ويبترون النقول ويتركون باقي الكلام أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحه. إذن إذا رأيت شخصا ينقل عن عالم القول الذي يوافق هواه ويوافق مذهبه ويخفي الأقوال التي تخالف مذهبه وتخالف كذلك هواه، فاعلم أن هذا الشخص من أهل الأهواء ومن أهل الزيغ والضلال. فأهل السنة يأخذون الذي لهم والذي عليهم، يأخذون الذي لهم والذي عليهم، فإن كان الذي عليهم خطأ وبين لهم ذلكم الخطأ من عالم من العلماء سرعان ما يرجعون، فبغية صاحب الحق الحق والرجوع إلى الحق، فمتى ما تبين له الحق ووضح له الحق وإن كان على خلافه في فترة ما فإنه سرعان ما يرجع إلى هذا الحق. أما أهل الأهواء فمهما أتيتهم من آية صريحة أو حديث صريح أو قول عالم من علماء الأمة أو علماء الأمة أتيته بقول صريح عنهم فإنه لا يقبل، لأنه صاحب هوى، وإنما ينقل ويأخذ الذي له والذي يوافق هواه ومذهبه. وهذا الذي نعايشه ويعايشه كل مسلم في أهل الأهواء وفي أهل البدع. مثلا رأوا أصحاب الأحزاب رأوا فتوى لعالم بجواز الانتخاب، أسرعوا في نشرها وأسرعوا في بثها وفي تعليقها لأنها توافق منهجهم وما هم عليه، وهم ليسوا حول هذا العالم، فإن هناك أقوال كثيرة لهذا العالم تخالف ما هم عليه، فلا ينقلونها ولا يبثونها ولا يقولون بها ولا يعتقدونها. هذا العالم مثلا لا يرى الحزبية وله كلام صريح في تحريم الحزبية، وهم أهل حزب لا ينقلون هذه الفتوى عنه، يأخذون الذي يعجبهم والذي لهم. هذا العالم يرى تحريم السرية وهم عندهم هذه السرية. هذا العالم يرى تحريم كذلك الخروج على ولي أمر المسلمين وهم عندهم هذا الأمر. ذلكم العالم يرى عدم الكلام على ولي الأمر من على المنابر وهؤلاء عندهم هذا الأمر. فإذا هذا من صفة أهل الأهواء، يأخذون الذي لهم ويتركون الذي عليهم، يتمسحون بالعالم إذا وجدوا زلة من زلاته هم عليها أخذوا بهذه الزلة، وتركوا ألوف وكذلك ماذا ما يقول هذا العالم من الحق ومن المسائل التي هم يخالفون فيها ذلكم العالم. فهذه من ميزات ومن صفات أهل الأهواء وأهل البدع والضلال، فهم يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم ويبترون النقول. لو أن هذا العالم في أول كلامه مثلا قول يؤيد ما عليه هذا المبتدع، وفي أثناء كلامه قول لهذا العالم نفسه يخالف ما عليه هذا المبتدع، فإنه يحذف القول الذي في أثناء الكلام، يبتره، يقطع هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يخالف ما هو عليه، يخالف ما هو عليه من الضلال. فلو أن صفحة واحدة فيها كلام يوافق هوى ذلكم المبتدع، ثم بعده كلام يخالف، ثم كلام يوافق، ثم كلام يخالف، يحذف الذي يخالف هواه ويثبت الذي يوافق هواه. هذه من صفات أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الضلال، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمن صفات أهل البدع البتر وترك الكلام الذي يخالف أهواءهم لذلكم العالم. قال: ويأخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين، وهذه أيضا من صفاتهم. قال: كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء، إما عن قصد التضليل وإما عن جهل، فيجب معرفة هذه الأمور وأن تكون أصولا وقواعد عند طالب العلم، أن مراده الحق وأنه يترك المتشابه ويرجع إلى الكلام المحكم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال: فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، لقول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم في أسفل سافلين وبعدهم الكفار، فوقهم الكفار، فهم تحت الكفار وهم يقولون لا إله إلا الله. قال المنافقون الشارح، قال الشارح رحمه حفظه الله: قال المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر، تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب، لأن النبي انتصر على صناديد قريش، وقريش كانت تاج العرب وكان الناس ينظرون إليها، فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤوسها عند ذلك، قال المنافقون: نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومعهم الرسول، وماذا نعمل؟ لجأوا إلى حيلة، وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظوا على دمائهم وأموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر، لا يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، فمن أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره. فهذا هو حال المنافقين. المنافق هو الذي المراد به في هذه الآية النفاق الأكبر، وهو الذي يظهر صاحبه الإسلام، يصلي، يظهر الصيام، إذا دعي إلى الجهاد خرج إلى الجهاد وهو مكره، وبعضهم يعتذر بحجة أن معه عذر شرعي وهو كذب، كما فضحهم الله عز وجل في سورة التوبة. فهذا هو المنافق، يظهر الإسلام لكن يبطن الكفر والزندقة والعداوة للإسلام وللمسلمين، فالقلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وأهل الإسلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه كانوا يحكمون بالظاهر، من ظهر منه الإسلام وعمل بشرائع الإسلام عد من المسلمين، عد من المسلمين. فالمنافقون يريدون الكفر، لكن لما علموا بقوة شوكة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه خافوا على أنفسهم، لا سيما بعد أن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر على المشركين من العرب. فالعرب كانت مهابة عند من حواليها من القبائل لقوتها ولكثرتها، فلما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على مشرك العرب صار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم هيبة في قلوب أعداء الدين وأعداء الإسلام، فخاف المنافقون أن يظهروا الكفر، أن يظهروا الكفر، فلجأوا إلى هذه الحيلة. قالوا نحن مسلمون، يقولون لا إله إلا الله، يصلون بجانبك، يأتون بالتشهد ويأتون بأعمال الصلاة الظاهرة، الأعمال الظاهرة، ولكن قلوبهم فيها من النفاق، من الكفر ومن الكره للإسلام وللمسلمين. فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، هل نفعتهم؟ ما نفعتهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار. فدل ذلك على أنه ليس المراد من لا إله إلا الله التلفظ بها فقط، بل المراد من قول لا إله إلا الله التلفظ وهكذا العمل بمقتضاها والإتيان بشروطها وأركانها، هذا هو المراد من قول لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فحسب، بل كلمة تقال باللسان ولها مقتضيات ولها كذلك أعمال ينبغي أن يلتزم بها من قالها. فمن لم يلتزم بها وإن سلم في الدنيا من ماذا؟ من العقوبات ومن كذلك الجهاد، جهاد ضده وغير ذلك من الأمور التي تلحق الكفار، فإنه لا يسلم في يوم القيامة، لا يسلم في يوم القيامة، بل هو في الدرك الأسفل من النار. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى، ونكمل ما بقي في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.